المحدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درسنا الآن في الباب 68 بعد المئة، وهو باب يعطي الثمرة أصغر من حضر للولدان. بنلاحظ كتفقه في أبواب الحافظ الإمام البخاري دقة الإمام البخاري في تبويب وفي العناوين. كان سبق معنا باب 63 بعد المئة فضل كبير، بعد منه إجلال الكبير، بعد منه يبدأ الكبير بالكلام والسؤال، بعد منه إذا لم يتكلم الكبير أمر الأصغر أن يتكلم، والباب الأخير من الدرس الماضي باب تسويد الأكابر. فسلسة العديدة من الأبواب ليبين الأدب العملي مع الجدلاء ومع الأكابر. الآن على عكس من ذلك يسرد أبوابا ليوضح كيف ينبغي معاملة الصغار والتأدب والتلطف معهم. فأول باب يعقده الآن في صدد ذلك يقول: باب يعطي الثمرة يعني الفاكهة الجديدة حينما تحضر أصغر من حضر من الأولاد من الولدان. ويسوق في ذلك حديثا بإسناده الصحيح عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو نوع من التمر في أوائل النضج قال الرسول عليه السلام: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة. ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان. وهذا أدب من الآداب النبوية التي قل من يعرفها وأقل من ذلك من يعملها. أول ما تحضر الفاكهة الجديدة تقدر للطفل الصغير، هكذا السنة، هكذا كان الرسول عليه السلام يفعل. حينما تأتيه هذه الفاكهة يدعو للمدينة بالخير أولا، يقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا، مدينة التي من أسمائها طيبة. وبهذه المناسبة أذكر بأن كثيرا من الكتاب الإسلاميين يسمونها بيثرب، وهذه تسمية جاهلية، لا ينبغي للمسلم أن يتابع بل يتايع الجاهليين فيها، فهو إما أن يسميها باسمها المشهور المدينة، والأفضل أن يسميها طيبة، لأن الله سماها كذلك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا إما أن نقول طيبة وإما أن نقول مدينة. أما يثرب فهذا من أسماء الجاهلية. ومن المؤسف أن الشيخ محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة يكثر من استعمال هذا الاسم للمدينة يثرب، ولما كنت خرجت حديثه نبهت على هذه القضية. فها هنا جاء الحديث على الاسم المشهور، كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بالزهو، الزهو هو البصل من الثمر، والبصل هو أول بدأ نضج الثمر. يكون عادة الثمر حينما يكون مثل حصر بالنسبة للعنب أخضر، ثم يبدأ يصفر أو يحمر على حسب لونه أجناس هو. فبدأ الصرار، واصمرار معناها بدأ تسرب الحلاوة إليه، ولكن لا تزال فيه المادة العطسية شديدة العطس، فلا يؤكل إلا حينما يبدأ يشتد احمراره من ذنبه من أسفل. فمنشوف نحن في المدينة كثير من الاستفراد البسر، كل بدن التمرة قاسي وبادئ إما يصفر أو يحمر، أما من أسفل محمر بزيادة وطريان. هذا هو البسر، وهذا كله كناية عن أن هذا التمر أول بدأ نضجه. فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءوا هذا الزهو اسم البسر واسم الزهو، دعا لأهل المدينة فقال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا، حيث كانوا ولا يزالون يستعملون المد والصاع للكيل، وقلما يستعملون الميزان في الحب قمح والشعير. ويقول في هذا الحديث: بركة مع بركة، في بعض الأحاديث بركتين. وقد دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة وذكر الرسول عليه السلام فقال: اللهم إن إبراهيم دعا لمكة فقال: اللهم بارك لها، وأنا أقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا في مدنا وصاعنا البركة بركتين. ثم يناول هذا الفاكهة الجديدة إلى أصغر من كان أقرب إليه من الصبيان جلوسا، هذا الحديث كالتفصيل أو كشيء من التفصيل لحديث مضى، وبوب له بابا جديدا. فقال في الباب الذي يلي الباب السابق: باب رحمة الصغير. وذكر الحديث المتقدم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. تذكر وأظن أن هذا الحديث كان تقدم معنا. فالآن كترجمة عملية لجملة: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، من جملة الرحمة للصغير أن الفاتحة الجديدة تقدم إلى الطفل الصغير قبل الكبير، لأن الطفل الصغير يبقى لائق إلى الشيء الجديد أكثر ممن هو أكبر منه. فهذا من جملة رحمة الصغير. نعم. لا، هذا خلاف السنة. السكر شيء موفور وكثير، السنة شيء طريف وجديد. هل ما هو معروف إلا بالسنة شهر شهرين ست شهور كثير، أما التوزيع الممتاز فهذا لعله مضى أو يأتي ما أدري. في أحاديث صريحة: الأيمن فالأيمن، ما في هنا تنظيم ولا في ترتيب، إنما هذا الأدب السابق في الفاكهة الجديدة. والشاهد أن هذا الباب الثاني هو كأنه يلمح ويشير إلى أن ذاك الأدب في البدأ بإعطاء الفاكهة الجديدة للصغير هو من جملة ما يدخل في رحمة الصغير الذي حض عليها الرسول عليه السلام في هذا الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. أيضا من هذا المنطلق في رحمة الصغير عقد بابا جديدا، فقال: باب معانقة الصبي. كمان هذا من الأدب الخاصة بالأطفال، ومن هنا لابد من أن نتسرب إلى بحث معانقة الكبير والكبير، لكن هذا يكون بعد أن نسمعكم نص الحديث. روى المصنف في الإسناد الحسن أن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى الطعام، فإذا حسين يلعب في الطريق أحد أولاد السيدة فاطمة، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين سبط من الأسباط. أريد لفت النظر كثيرا ما أرى أن بعضكم يلتهي بولده أو ولد غيره، والله عز وجل يقول: ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، ولا مجهول النساء غير الرجال، لأن الآية في الرجال، الحكم الذي يقيد في الشرع بالرجال يشمل النساء. لذلك نحن لا ننكر إحضار الأطفال في مجالس الذكر والعلم، بل لا ننكر إحضار الأطفال في المساجد، لكن بشرط أنه ما تذهب الغاية من حضور الكبير مع الصغير في المجلس. ولذلك صاروا الانتباه لما يلقى عليكم من الذكر، نحن الآن في ذكر. نعود إلى التعليق على بعض الكلمات في هذا الحديث: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى الطعام. خرجوا بعض الصحابة منهم يعلى بن مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم لحضور دعوة دعي إليها الرسول عليه السلام، فإذا حسين في الطريق يلعب طبيعة الحال طفل صغير، فلما رآه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع أمام القوم، طرف الجماعة اهتماما به وعناية به، ثم بسط يديه بده بقى يلتقي ويلتقط ولده أو حفيده، ثم بسط يديه فجعل الغلام يفرها هنا وهنا، وهذا شيء معروف عادة، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه يعني عانقه وهكذا، ثم اعتنقه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة الحسين والحض على حبه، قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين سبط من الأصفار. الحديث جله مفهوم بطبيعة الحال، فكون حسين من الرسول عليه السلام فهو واضح، لأنه ابن فاطمة من علي رضي الله عنهم جميعا، وفاطمة كما قال عليه السلام بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما يؤذيها، فحسين فاطمة فهو إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا من حسين يعني من طائفته ومن حاشيته، بل هو جده عليه الصلاة والسلام، أحب الله من أحب حسينا، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يحب الله عز وجل من أحب الحسين، لأن أهل البيت يجب محبتهم لصلتهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحسين سبط من الأصفاد، سبط أي أمة جماعة كبيرة في الخير، وهذا طبعا تعظيم ورفع من شأن الحسين رضي الله عنه، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة بأن ذاك الرجل الذي كان في الجاهلية كان موحدا ولم يذبح للأصنام، أسامة بن زيد بن حارثة ما يحضرني الآن اسمه، كان موحدا، فقال عليه الصلاة والسلام في حقه يبعث أمة وحده. كذلك إبراهيم عليه السلام الخليل لأنه كان أمة وحده، لأنه دعا إلى عبادة الله وحده من بين جميع المشركين وعباد الأصنام. فالرسول عليه السلام جعل أيضا من قدر الحسين ورفع من شأنه أن قال إنه 600 أصبع، أي أمة من الأمم في الخير، وكان ذلك باعتبار ما سيتناسل منه من ذرية طيبة مباركة. أما الأصوات المذكورين في بعض الآيات الكريمة فهم أولاد إبراهيم من طريق إسحاق. الأصوات إنما هم أولاد إسحاق ابن إبراهيم، أما أولاد إسماعيل إبراهيم فهم قبائل. الصبط في بني إسرائيل يطلق على ما يشبه القبيلة في العرب أولاد إسماعيل، وهذا كله إنما المقصود تعظيم من شأن هذا الفرد. إذا قيل فيه أمة وحده فذلك تعظيم من شأنه، أو قيل فيه صبط، أو قيل فيه إنه قبيلة، لأنه قبيلة معناها جماعة بينما هو واحد. ومن هنا جاءت بعض الآثار الصحيحة أن الحق ليس بالكفة، وإنما من كان الحق معه فهو أمة وحده فيجب اتباعه. من هذا القبيل أيضا باب جديد، وهو قال باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. لكن قبل الدخول في هذا الباب الجديد وعدت أننا لابد من نتكلم عن معالفة الكبير للكبير، فهنا باب كما سمعتم فيه شرعية معانقة الكبير للصغير. فهل تشرع معانقة الكبير للكبير؟ وطبعا الكلام الآن معانقة الجنس للجنس الغريب، وأما معانقة الرجل للمرأة فهذا غير وارد إذا كانت غريبة عنه وليس زوجته. فهل يجوز للرجل حينما يصافح الرجل أن يعانقه؟ كذلك هل يجوز للمرأة حينما تلقى المرأة الأخرى وتصافحها وتسلم عليها أن تعانقها؟ الجواب لا في كل من الصورتين. ليس من آداب الإسلام معانقة الرجل للرجل ولا معانقة المرأة للمرأة، وإنما جاءت المعانقة عن بعض الصحابة في حالة خاصة، وهي حالة التلاقي بعد سفر. فالواحد كان مسافرا وجاء بعد رأي وزمن متأخر ولقيه رجل حبيب لديه فيعانقه، أما بغير حالة السفر فليس هناك من أدب يتعلق بأداب اللقاء بين الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة سوى المصافحة. وقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أفيعانقه؟ قال لا. قال أفيلتزمه؟ قال لا. قال أفيقبله؟ قال لا. قال أفينحني له؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال نعم. هذا هو الأدب عند اللقاء، الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، فليس هناك معانقة بين الفريقين إطلاقا. ثبتت المعانقة كما قلنا بين الصحابة في السفر، وأنا لست أدري إذا كان هذا الحكم يتعدى من الرجال إلى النساء، لأننا نجد الحديث الذي ذكرته آنفا، حديث أنس أن يعانق بعضنا بعضا قال لا، هذا نص عام. فلما وجدنا الصحابة عانق بعضهم بعضا قلنا له بد أن الصحابة أخذوا في ذلك رخصة من الرسول عليه السلام، لكن ما وجدت فيما علمت النساء يعانق بعضهن بعضا ولو بعد السفر. لذلك أنا أستحب الاكتفاء بالمصافحة فقط بالنسبة للنساء سواء في سفر أو غير سفر. أما الرجال فجاءت تلك الرخصة عن الصحابة أنهم كانوا يعانق بعضهم بعضا عند التلاقي بعد السفر. إذا كان هذا حكم المعانقة فيفهم من باب أولى حكم التقبيل الذي نحن الآن سنقرأ بابه وما جاء تحته من أثر. قال: باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. فهنا طبيعة الحال خرج من قيل الجارية الصغيرة الجارية الكبيرة، فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يقبل الفتاة الكبيرة. وما هو الحد الفاصل بين الجارية الصغيرة والكبيرة؟ بلا شك هذا يعرف بالنظر، إذا كانت الفتاة صغيرة السن مثلا ولكنها من جهة جميلة الصورة ومن جهة أخرى ممتلئة الجسم عاملة، فقد تميل بعض النفوس إليها، فهنا لا يجوز الغريب أن يتقدم إلى تقبيلها، لأن تقبيل الجارية الصغيرة هو من باب السابق ذكره بصورة عامة ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ومن باب التفصيل في قصة الحسين. نحن الآن في قصة أخرى لبعض الصحابة أنه قبل جارية صغيرة، هذا التقبيل تقبيل الرحمة. فإذا ما خشي أن يصبح هذا التقبيل ينقلب إلى شهوة فهناك لا يصح أن يكون جائزا. فهنا يروي المصنف تحت باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة عن مخرمة والد عن بكير والد مخرمة أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنته سنتين أو نحوه، فإذا هي فتاة صغيرة وهي غريبة عن عبد الله بن جعفر لأنها بنت عمر بن أبي سلمة. عبد الله بن جعفر هذا صحابي صغير، وهو عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، عبد الله بن جعفر الطيار الذي استشهد في غزوة موسى وكان مات جنبا، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام قد حملته الملائكة تغسله، ورآه في الجنة يطير بجناحين، لذلك سمي والده هذا جعفر بن أبي طالب بالطيار. ابنه هذا عبد الله بن جعفر هو الذي رؤيا يقبل تلك الفتاة الصغيرة بنت السنتين. وعبد الله بن جعفر كان من أكاذيب وأجاويد العرب من الصحابة، يضرب به المثل في الجود والكرم، وله قصص كثيرة جدا في ذلك. فإذا هذا الأثر من هذا الصحابي ابن الصحابي في تقبيله للفتاة الغريبة عنه الصغيرة فيه أيضا بيان أن هذا التقبيل هو من رحمة الطبيب. فإذا هذا التقبيل تقبيل رحمة وتقبيل شفقة. فهل يجوز الرجل أن يقبل الرجل؟ الجواب لا، للحديث الثالث، حديث أنس فيه أيقبل بعضنا بعضا قال لا، أيعانق بعضنا بعضا قال لا. كذلك لا يصح للرجل أن يقبل الرجل على الإطلاق، لا فرق في ذلك بين السفر والحضر. وإذا كان هذا غير جائز فكذلك بل ومن باب أولى لا يجوز للنساء أن يقبل بعضهن بعضا، وهذه فتنة ابتليت بها النساء جميعا. قل أنا غلطان؟ لذلك يجب أن تجاهدن أنفسكن وأن تخلعن جميعا عن هذه العادة، لا تقبل امرأة أبدا، لأنه لا يقبل الرجل الرجل، أيقبل بعضنا بعضا قال لا. المرأة لا يقبل بعضها الأخرى أجزاءها الأخرى، لأن القبلة التي جاءت هي قبلة الرحمة، قبلة الشفقة على الصغير. أما قبلة التحية لا. ففي حديث أنس السابق أحدنا يلقى أخاه أفيقبله؟ لا. أفيعانقه؟ لا. أفيلتزمه؟ لا. أفينحني له؟ لا. أفيصافحه؟ قال نعم. إذن المصافحة هي الأدب في التحية في الإسلام، مع طبعا كلمة السلام عليكم. أما تقبيل الرجل للرجل، أما تقبيل المرأة للمرأة، هذا ليس من أدب الإسلامية في شيء. وعلى النساء خاصة التي يدعون بأنهن يريدن أن يتمسكن بالكتاب والسنة أن يحاربوا هذه العادة بطريقتين اثنتين. الأولى وهي أحق وأولى بعضهن مع بعض، والأخرى إشاعة والإذاعة. إن كنا رأيت الواحدة أخرى تقبل امرأة يقضي هذا غير والد من الشر. لذلك وتذكر ولازم تحفظ هذا الحديث، حديث أنس يقبل بعضنا بعضا قال لا. وهذا يوصلنا إلى التساؤل عن تقبيل يد العالم، هذا تقبيل. فهذا الجواب أشبه ما يكون من حيث التخصيص بالمعانقة في السفر. فكما أن المعانقة في السفر ثبتت عن الصحابة، كذلك تقبيل بعض الصحابة للرجل العالم منهم أحيانا وبصورة نادرة فهذا أيضا ثابت. وهذا تقبيل إجلال، مثل ما كان من الأدب أن لا يتكلم الصغير بين يدي الكبير إلا إذا سكت الصغير الكبير. كذلك من إجلال العالم تقبيل يده، ولكن نادرا وليس دائما. لماذا؟ لأن أجل البشر جميعا إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجل أصحابه جميعا أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان بن علي، ثم السابعة عشر المبشرين الجنة، وهكذا آل بدر وغيرهم. ما نقل أبدا عن أحد من هؤلاء الأجلة أنه قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. وإنما جاء التقبيل من بعض الأصحاب الذين لم تكن صحبتهم كثيرة للرسول عليه السلام، هذه الصحبة التي تمكن المصاحب له عليه السلام من التعرف على طباعه وعلى أخلاقه، وهو يكون محبا للرسول عليه السلام فيظهر هذا الحب في أن يهجم ويقبل يد الرسول عليه السلام. والرسول لأدبه أيضا ولرفقه بأمته ما يصدهم وما يزجرهم ويردعهم إلا عن شيء منكر. أما إذا كان أمرا جائزا ولو جواز مرجوحا يعني هو يريد أن لا يقع هذا، ولذلك الصحابة الكبار كما قلنا ما فعلوا شيئا من ذلك، لكنه أقر التقبيل بيده من أولئك الصحابة القليلي الصحبة له عليه السلام، فدل إقراره على جواز ذلك، لكن ليس مستحبا. فلو أن مسلما طالبا للعلم لم يقبل يد العالم في حياته كلها ولو مرة واحدة ما نقص ذلك في دينه شيئا، لكن من باب تفشيش الخلق مثل ما يقول اليوم ومراعاة عواطف الناس لا سيما إذا كان جامحة أذن الشارع حكيم سمع بأن يقبل الرجل يد العالم أحيانا كما قلنا. أما اتخاذ هذا التقبيل تقبيل اليد سنة مستمرة بحيث أن التلميذ لا يلقى شيخه إلا ويكون سلامه عليه مقرونا بتقليده، فهذه بدعة أعجمية دخيلة لا أصل لها في السنة المحمدية. فهذا التقبيل ليد العالم وعلى الصورة السابقة من النجرة أمر مستثنى من التقبيل المنيع عنه، فلا سبيل للنساء أن يتخذ بعضهن عذرا لبعض في هذا التقبيل الساري بينهن، لأنه لم يكن أولا من بين الصحابة كلهم يعني نساء منهن إطلاقا، ثم هو مخالف لعمومه إلى لحديث أي فضل بعضنا بعضا، قال لا وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. هذا صبية يعني إنسان صغيري 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 بدنا نلاحظ نحن هالمعنى تقبيل الرحمة والشفقة هو المشروع. فإذا قبلت الأم ولدها سواء كان ذكرا أو أنثى من هذا الباب ما في مانع، أما يكون أدب اجتماعي ما له طعم سوى إيش إنه هيك العادي لا. وبلا شك الرحمة والشفقة بتكون في سن تقبل هالملاحظة هذه. إذا قبلت الأم مثلاً ابنها والفارق بينهما في السن مثلاً 15 سنة 20 سنة، وهناك قصص نادرة كان الفارق في السن بين عبد الله ابن عمرو بن العاص وبين أبيه 10 سنوات لأنه زوجه أبوه مبكراً، فالشاهد إذا كان الفارق في السن فارق كبير، أن تكون الأمة عمرها 60 ولدها لو طلبنا 40 ما وارد هذا التقبيل تقبيل رحمة نعم، لكن السن اللي هو أقل من ذلك لسه يعني التقبيل له طعم في الشفقة وفي الرحمة، فلا أرى في ذلك مانعا لهذا الأثر. لكن من مساوي إشاعة التقبيل الكبير الصغير هي راح تكون واقفة بين الأم وبنتها، هتجي الست مثلا، هتجي العمة، هتجي الخالة، هتجي إيه الأبعد فالأبعد، وراح تصير بقى عادي لا فرق في ذلك قبلتها أمها ولا ستها ولا جارتها. لذلك ينبغي سد هذا الباب. والسلام عليكم.